بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم إخوان الأفاضل، الصحة والفراغ من أجل نعم الله سبحانه وتعالى على عبده، ومن أجل منن الله سبحانه وتعالى علينا. لذلك إخوان الأفاضل، لا بد أن نستغل هذه النعم فيما يقربنا إلى الله، ولا بد أن نجعل هذه النعم حجة لنا لا حجة علينا. ومعلوم أنه لا يخفى على الإخوة الأفاضل أن من أعظم طرق شكر الله عز وجل على نعمه العمل. اعملوا آل داود شكرا. يقول بعض أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى: من علم بأنه قد يترتب على اللحظة أو الشيء اليسير من أوقات هذه الدنيا فوات نعيم عظيم من نعيم الآخرة، أو فوات منزلة جليلة من منازل الآخرة، أو إدراك هذه المنازل، لبادر الإنسان إلى اغتنام هذه اللحظات فيما يقربه إلى الله عز وجل. الإنسان إخوان الأفاضل في الدنيا إذا سمع أن زميله في العمل قد حصل على ترقية، فإنه قد يتحسر ويتندم لفوات هذه الترقية، فكيف إذا علم أن التفاوت في الآخرة يكون في منازل الجنات، هذا أعلى وذاك أقل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما ترون الكوكب الدري الغابر لبعد ما بينهم. لذلك إخوان الأفاضل، لا بد علينا أن نقبل على طاعة الله عز وجل في زمن أصبح الذي يقبض على دينه كالقابض على الجمر، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن من أجل الطاعات وأعظم القربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى تلاوة القرآن العظيم، وما يتعلق بهذه التلاوة من عبادات متصلة بها كتدبر القرآن وقراءة تفسير القرآن والعمل بالقرآن ونشر الخير الذي تعلمه الإنسان من القرآن العظيم. لماذا إخوان الأفاضل نركز على تلاوة القرآن العظيم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بكلام الله. من شدة عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالعناية بكلام الله عز وجل، لم يكن يقتصر فقط على تلاوة القرآن، بل كان عليه الصلاة والسلام يحب سماع القرآن من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيضا إخوان الأفاضل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بجميع ما ورد في القرآن، حتى أن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، أي طبق ما ذكره الله عز وجل في كتابه، وابتعد عما حذر الله سبحانه وتعالى منه في كتابه. يقول الله عز وجل: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يذكر أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى أن هجر القرآن على مراتب، من مراتب هجر القرآن هجر قراءة القرآن، ومن مراتب هجر القرآن هجر التدبر في القرآن، ومن مراتب هجر القرآن هجر العمل بالقرآن، ومن هجر القرآن ترك التداوي بكلام الرحمن سبحانه وتعالى. إخوان الأفاضل، دعا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، فجاء بالتصحيح في جانب الإيمان والعقائد، وجاء بالتصحيح في جانب العبادات، وجاء أيضا بالتصحيح في جانب الأخلاق. جانب الأخلاق لا بد ألا يغفله المسلم من حياته، فالخلق الحسن له أجر عظيم جدا عند الله عز وجل. ولنضرب مثال على خلق من الأخلاق، خلق الصدق. إخوان الأفاضل، إن الصادق له أجر في الدنيا وفي قبره وفي الآخرة. أما الأجر في الآخرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وأيضا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم وأضمن لكم الجنة. طيب ما هي هذه الست؟ قال: اصدقوا إذا تكلمتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، وأوفوا إذا عاهدتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. هذه النتيجة مترتبة على خلق الصدق في الآخرة. طيب ما هي النتيجة المترتبة على خلق الصدق في الدنيا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة، والكذب ريبة. من أراد أن يعيش في سعادة وفرح فعليه بالصدق، أو بمعنى آخر عليه بالأخلاق الحسنة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. صاحب الخلق الرديء ما يعيش بسلام، إما أن الناس يتسلطون عليه، نسأل الله العافية والسلامة، أو هو يتسلط على الناس. وأيضا إخوان الأفاضل، هذا بالنسبة لجزاء الصدق في الدنيا. أيضا جاء في حديث آخر يبين جزاء الصدق في الدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن كذبا وكتما محقت بركة بيعتهما، وإن صدقا وبينا بورك لهما فيهما، أي في البيع. إذا كان الإنسان صادقا فإنه سيظفر بالأجر الكبير من الله عز وجل في الدنيا. طيب في القبر ما جزاء الصادق؟ ورد الترهيب من الكذب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أسباب عذاب القبر أن الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. طيب بقيت نقطة أخرى، وانظروا إلى القاعدة التي يقاعدها أهل العلم: من بركة الطاعة الطاعة بعد أختها، ومن شؤم المعصية المعصية بعد أختها، نسأل الله العافية والسلامة. إن الصادق أو صاحب الخلق الحسن يجد بركة هذا الأمر حتى في منامه. أحد يعرف فضيلة الصدق وأن هناك أثر مترتب على الصدق حتى في المنام؟ أحد يعرف دليل هذه المسألة؟ يرفع يده. طبعا إخواني، إذا ذكرنا دليل نبهنا مرارا وتكرارا، لا نقبل إلا بقال الله قال رسوله، غير ذلك لا نقبل. تفضل. وين وجه الاستدلال بارك الله فيك؟ ما في دليل، ما في وجه الاستدلال. إخواني سؤالي واضح حتى لا نعيد ونكرر، جزاء الصدق يتعدى حتى في منام الإنسان، طيب وين الدليل على هذا؟ وين وجه الاستدلال بارك الله فيك؟ أحسنت، هذا جواب سليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. فالذي يصدق في كلامه تكون رؤياه صادقة. فانظروا إخوان الأفاضل إلى البركة العظيمة المترتبة على الصدق وعلى الأخلاق الحسنة. لاحظتم إخواني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. فإذا كان الإنسان صادقا في كلامه فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سيوفق إلى الرؤية الحسنة وإلى الرؤية الصالحة وإلى الرؤية الطيبة. طيب إخوان الأفاضل، الإسلام دعا إلى عمارة المساجد. طيب الذي يأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون ذو خلق حسن، لابد أن يتصف بصفات معينة. ما يصح للإنسان أن يأتي إلى المسجد وأخلاقه سيئة، أخلاقه قبيحة، يأتي ويخرج من المسجد ولم يتغير فيه شيء، يؤدي هذه العبادة وهذه القربة، بل قد بعضهم يخرج من المسجد وقد أضمر شرا أو أراد شرا. لذلك يقول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ولم يخش إلا وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله. عمارة المساجد إخوان الأفاضل على نوعين وعلى قسمين، لأن بعض الأشخاص قد يقرأ هذه الآية فيقول: إنما يعمر مساجد الله، أي أن هذه الآية خاصة في الذي يبني المسجد. فنقول: لا، الآية مفهومها أعم، في الذي يبني المسجد وفي غيره. قبل أن أذكر إخوان الأفاضل ما المعنى الآخر، قاعدة يذكرها حتى يعرفها الإخوة جميعا إن شاء الله تعالى: إذا كانت الآية لها أكثر من معنى ولا تعارض بين المعنيين ولم يوجد دليل يرجع أحد المعنيين على الآخر، فإن الآية تحمل على كلا المعنيين. مثال مشهور ومعروف: وأما السائلة فلا تنهر. طيب، السائل سائل المال ولا سائل العلم؟ هل بينهما تعارض؟ لا. هل هناك مرجح؟ لا يوجد مرجح آخر. إذن الآية تحمل على كلا المعنيين، سائل المال وسائل العلم. طيب، إنما يعمر مساجد الله، ما المقصود بعمارة المساجد؟ هل العمارة الحسية أي البناء المسجد، أم أيضا العمارة المعنوية وهي ملازمة المسجد؟ فنقول: كلا المعنيين صواب ولا خطأ فيهما. إنما يعمر مساجد الله بناء، وإنما يعمر مساجد الله ذكرا فيها لله سبحانه وتعالى وحرصا على أداء الصلاة فيها وملازمة لها. فالآية تحتمل المعنيين جميعا وتحمل على المعنيين جميعا. إنما يعمر مساجد الله، وطبعا هذا دليل على ماذا؟ على شرف هذا المكان. فالقاعدة التي يذكرها أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى أن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى على أنواع، من أنواع المضاف إلى الله عز وجل مضاف إلى الله عز وجل على جهة التشريف والتكريم والتفخيم مساجد الله، أي التي كرمها الله ونزهها الله سبحانه وتعالى ولها فضل ومكان في الإسلام. من آمن بالله إخوان الأفاضل، لابد على الذي يأتي إلى المسجد أن يحقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. طيب، واحد يقول لك: كلنا مسلمين، كلنا مؤمنين بالله عز وجل. نقول: نعم، لكن إذا جئت إلى بعض القضايا وبعض المسائل تجد بعض الأشخاص عنده نقص في الإيمان بالله عز وجل. نذكر على ذلك أمثلة ونماذج. من هذه الأمثلة إخوان الأفاضل، تجد بعض الأشخاص إذا ابتلي بمصيبة في يوم معين يلعن هذا اليوم، يسب هذا اليوم، يشتم هذا اليوم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. الدهر والأيام مخلوقة لله عز وجل، إذا لا يجوز لك أن تسبها ولا يجوز لك أن تشتمها. اصبر على قضاء الله عز وجل، فإن سب الدهر دليل على عدم الإيمان الكامل بالقضاء والقدر. وباب الإيمان بالقضاء والقدر من الأبواب العظيمة التي يتفاوت فيها الناس. الكلام إخواني قد يكون سهل عند كثير من الأشخاص، لكن عند المصائب، عند الامتحان، عندما يقدر رب العالمين على الإنسان مصيبة وبلية عظيمة، هنا يظهر المؤمن الصادق، وهنا يظهر الإنسان الذي آمن بالله عز وجل حق الإيمان ورضى بقضاء الرحمن سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل، من المسائل التي يقع فيها بعض الأشخاص وهم يشعرون أو لا يشعرون، أنك تجد بعض الأشخاص قد يصدق الكهنة والسحرة والمشعوذين وغيرهم. وللأسف إخواني، أحيانا قد يقع بعض الناس عنده شيء من الدين، يعني مرات عندما نتكلم عن الإيمان بالسحرة والمشعوذين والكهان، قد يتبادر إلى الذهن ناس لا يصلون، ناس لا يحافظون على الصلاة، لا يحافظون على الأذكار، ناس لا يعرفون الله عز وجل. نقول: لا، قد يوجد بعض الناس عنده شيء من الصلاة، عنده شيء من الإيمان بالله عز وجل، ولكن عنده تعلق بهؤلاء السحرة والمشعوذين والكهان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. أيضا إخوان الأفاضل من مسائل الإيمان بالله عز وجل تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، فلا تطلب إلا الله، تطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومن أصدق معاني الإيمان بالله عز وجل أن تسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. هذا أمر ذكر في كتاب الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى؟ يا رزاق ارزقني، يا رحيم ارحمني، يا عفو اعف عني. وهذا الأمر له تطبيقات كبيرة وكثيرة جدا في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، من أشهرها الدعاء العظيم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. دع الله عز وجل بأسمائه الحسنى وأثنى على الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك طلب من الله عز وجل. هنا يذكر أهل العلم فائدة إخوان الأفاضل عن الأسماء الحسنى وصفات العلى في آخر سورة الحشر، ذكر الأسماء الحسنى وصفات العلى. وقبل أن أذكر هذا، يروي بعض الأشخاص حديثا: من قرأ آخر الآيات من سورة الحشر صلى عليه 70,000 ملك. الحديث هذا ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. في آخر سورة الحشر بعد أن ذكرت الأسماء الحسنى قال الله عز وجل: سبحان الله عما يشركون. طيب ليش ذكر رب العالمين هذه الآية سبحان الله عما يشركون؟ تنبيه للناس: أيها الناس، إذا كنتم تؤمنون بأن الله له هذه الأسماء الحسنى، إذا لماذا تعبدون غير الله؟ لماذا تتوجهون لغير الله؟ تريد الرحمة؟ اطلبها من الله. تريد الرزق؟ اطلب الرزق من الرزاق. تريد الشفاء؟ اطلب الشفاء من الذي يشافي ويعافي سبحانه وتعالى. إذا هذا الأمر الأول الذي يجب علينا إخوان الأفاضل أن نحققه إذا أردنا أن نعمر بيت الله سبحانه وتعالى. طيب أيضا إخوان الأفاضل، الإيمان بالله عز وجل له جانب مهم جدا ينبغي على المسلم أن ينتبه له. طيب ما هو هذا الجانب؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الرضا والإيمان بأحكام الله عز وجل، الرضا والإيمان بشرع الله عز وجل. بعض الأشخاص عندما تذكر له قال الله قال رسوله يبادر: سمعنا وأطعنا، على الرأس والعين، بإذن الله عز وجل سأطبق أمر الله. وبعضهم إن ذكرت له شيئا من دين الله سخر واستهزأ، وبعضهم قد يكذب ويخشى والله الذي لا إله غيره على من كان هذا حاله أن يؤدي به هذا الكلام إلى مهاو عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. إذا ذكر لك شيء من شرع الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كن مؤمنا بالله عز وجل حق الإيمان وحق التسليم، وارضى بشرع الله. بعض الأشخاص إذا ذكرته بأمر من أمور الدين يبادرك بجواب عجيب غريب: أول مرة أسمع عن هذا. طيب الآن سمعت، ما الواجب عليك؟ انقد لشرع الله عز وجل وكن مستسلما لما أمر الله سبحانه وتعالى به. وأيضا إخوان الأفاضل من معاني الإيمان بالله عز وجل حب الله سبحانه وتعالى وحب النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وحب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم العبادات التي حرص عليها الصحابة الكرام. لذلك إخوان الأفاضل سبقونا في المضي إلى الله عز وجل. قال بعض السلف: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بإيمان وقر في قلبه بحب لله عز وجل، تعظيم وتمجيد وتقديس لله سبحانه وتعالى وقر في قلوب أولئك الرجال فرفعهم الله سبحانه وتعالى. أما الواحد منا قد إيمانه يهتز إخوان الأفاضل عند أدنى موقف، نسأل الله العفو والعافية. ثم ذكر الله عز وجل وأقام الصلاة. لاحظ أن الله عز وجل لم يقل وأدى الصلاة، قال وأقام الصلاة. بعض الأشخاص يأتيك يقول لك: يا أخي الكريم أنا أصلي، طيب بعد أن أخرج من الصلاة ما أجد نفسي ارتدعت عن المعاصي، بل بعضهم يقول لك أفكر في المعصية أثناء أداء الصلاة. وقول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إخواني هنا نرجع إلى موضوع الإيمان بالله، صدق الله وكذبنا نحن، صدق الله عز وجل وأخطأنا نحن في فهم الآية أو أخطأنا نحن في التطبيق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة الكاملة الصلاة التي أتي فيها بجميع ما يحبه الله عز وجل، الصلاة التي كان فيها خشوع كامل لله عز وجل. أما صلاة الواحد منا فإلى الله المشتكى من حال صلاتنا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأقام الصلاة. طيب هنا سؤال، قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. نرجع اليوم الآخر، طيب وين الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تذكر في الآية مسألة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت ضمن الصلاة. من الذي أتى بها ومن الذي علمنا طريقة الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إخوان الأفاضل مع يعني من قول الله عز وجل وأقام الصلاة، نستنبط أن ذلك فيه شيء من التضمين لمسألة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل قبل وأقام الصلاة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. المسلم إذا أتى إلى المسجد لا بد أن يكون مستحضرا لمسائل الإيمان بالله واليوم الآخر، أن هذه العبادة يأجرك الله سبحانه وتعالى عليها، أن هذه العبادة قد تنفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يستشعر الإنسان إخواني عندما يؤدي الصلاة أن هذه الصلاة قد تنفع الإنسان نفعا عظيما، في يوم الكل يتخلى عنك، في يوم الزوجة تتخلى عن زوجها، الأب يتخلى عن أبنائه، الإنسان يتخلى عن قريبه وأرحامه. لماذا؟ خوفا وهولا من هذا اليوم العظيم. وهنا تنبيه إخواني، من آمن بالله واليوم الآخر، بعض الأشخاص قد يترك الصلاة إرضاء لزوجته، قد يترك الصلاة إرضاء لأبنائه، مشغولين، خرجوا في رحلة، خرجوا في نزهة، ثم بعد ذلك نصلي إن شاء الله متى انتهينا من السوق ومتى انتهينا من أعمال الدنيا. تذكر مسائل الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن هذه الأمور الدنيوية التي حرصت عليها وطمعت فيها والتي أفنيت عمرك فيها والتي ضحيت فيها بالأشياء الكثيرة لن تبقى معك، ولن يبقى معك إلا العمل الصالح الذي ينجيك من أهوال ذلك اليوم. ثم قال الله عز وجل وأقام الصلاة وآت الزكاة. يذكر أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى أقام الصلاة عبادة نفعها على الإنسان، وآت الزكاة قدم النفع إلى الغير. وهكذا المسلم إخواني تعلم العلم، عمل بهذا العلم، إذن الآن لا بد أن يدعو إلى الله، لا بد أن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى، لا بد أن ينشر هذا الخير الذي آتاه الله عز وجل إلى غيره من المسلمين. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. لذلك إخواني الذي يعمر المساجد لا بد أن يكون عنده شيء من الكرم، شيء من الجود، شيء من بذل المال لله سبحانه وتعالى، وشيء من أداء الصدقة، فإن الصدقة عبادة من أعظم العبادات. يقول بعض أهل العلم الراسخين عليهم رحمة الله تعالى وقد علم أهل الأرض قاطبة أن الصدقة تدفع البلاء حتى لو صدرت من كافر، حتى لو الكافر تصدق يدفع الله سبحانه وتعالى عنه البلاء في الدنيا، أما في الآخرة لا يتقبل الله عز وجل منه العمل لأن هذا الإنسان لم يشهد أنه لا إله إلا الله. كذلك أخي الكريم، كذلك أخي المسلم، احرص أن تبذل هذا المال لله سبحانه وتعالى، وثق تماما أن هذا المال الذي تنفقه ابتغاء الأجر عند الله عز وجل سيعوضك الله عز وجل أفضل من هذا المال وخيرا من هذا المال. بعض الأشخاص إخواني إذا جئت إلى مسائل الصدقات والله تجده في الصف الأول. يذكر لي بعض الإخوة قال يعمل في صندوق الزكاة، قال يأتيني بعض الأشخاص زكاة ماله 500,000 درهم، قال والله الذي لا إله غيره يخرجها بطيب نفس، وكأن هذا الأمر سهل يسير على نفسه. طيب تعال عند بعضهم الآخر 10 دراهم أو 5 دراهم قد يتأخر فيها تأخرا ويقف مع هذا الأمر عدة وقفات. أيضا إخواني أنا أعرف رجل يعني نسأل أن يبارك له في ماله من فاعل الخير، طلب منه أن يكفل مشروع من مشاريع الخير، فقال لهم لا تقولوا لي كم يكلف، أرسلوا صورة الفاتورة ولو كان الأمر يكلف ما يكلف وستجدون أن المال موجود عندكم وبين أيديكم. أرسلوا له الفاتورة، بعد دقائق اتصل تعالوا واستلموا المال نقدا، حتى الشيخ رفض أن يكتب هذا الشيخ وقال لا تسجلوا هذا الأمر باسمي بل سجلوا باسم فاعل خير. فكذلك المسلم إخواني ينبغي أن يغتنم هذه النعمة، نعمة المال فيما يقربه إلى الله عز وجل، لأن المال قد يكون حجة على الإنسان وقد يكون حجة، قد يكون حجة على الإنسان أو قد يكون حجة عليه، نسأل الله العافية والسلامة. ثم ذكر الله عز وجل فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هل في هذا شك؟ هل الإنسان إذا أقام الصلاة وآتى الزكاة وآمن بالله واليوم الآخر يمكن أن يكون من المهتدين؟ نبه أهل العلم منذ قديم الزمان أن عسى من الله عز وجل واجبة. ابن جرير الطبري ذكر هذا في التفسير، أي أن هذا الإنسان سيكون إن شاء الله تعالى من المهتدين. ومن منا لا يريد الهداية، ومن منا لا يريد أن يستقيم على طاعة الله عز وجل. لذلك إخوان الأفاضل، عمارة بيوت الله سبحانه وتعالى من أعظم طرق وأسباب الهداية والثبات على دين الله عز وجل. أما الإنسان البعيد عن الصلاة، المبتعد عن الخير، المبتعد عن بيوت الله عز وجل، فهو قد وقع في حرمان وفي خذلان كبير، نسأل الله العافية والسلامة. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ عبد الله عبد القادر على هذه الكلمات الطيبات المباركات، نسأل الله عز وجل أن تكون في موازين حسناته.